بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللمريض والمسافر أن يقضي الصوم متفرقا وإن شاء متتابعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة من كان عليه قضاء من رمضان، فإذا قضى فهل يجب عليه أن يقضيه متتابعا أم يجوز له أن يقضيه متفرقا؟ ونقول في بيان ذلك: لا خلاف بين العلماء في أن الإنسان إذا كان عليه القضاء من رمضان أنه يشرع له أن يبادر في قضائه لعموم قول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وغير ذلك من الآيات. ولا خلاف بين العلماء أيضا في أن الرجل إذا كان عليه القضاء من رمضان ثم قضاه قبل رمضان القادم فإن ذلك مجزئ وصحيح. نقل إجماع على ذلك ابن بطال عليه رحمة الله. ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في أن الرجل إذا كان عليه القضاء من رمضان فأخر قضاءه إلى رمضان القادم فإنه يجب عليه صوم رمضان الحاضر والماضي. قد خالف في ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، فكان يذهب إلى أن الرجل إذا كان عليه القضاء من رمضان ثم أخره حتى دخل رمضان القادم فإن رمضان الماضي يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصومه، لأن وقت الصيام قد ذهب وانقضى. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر، رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، ولكن القول الأول هو الصحيح، وهو أن من أخر رمضان حتى دخل رمضان القادم فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان الماضي والحاضر. وهذا كما تقدم قول الأئمة الأربعة، وكذلك صح عن أبي هريرة من الصحابة أخرجه الدارقطني وغيره. كذلك لا خلاف بين الأئمة الأربعة في أن الرجل لو أخر رمضان أو قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان القادم وكان تأخيره لعذر أنه يجب عليه القضاء فقط دون الإطعام، يعني يجب عليه أن يقضي الماضي ولا يجب عليه مع القضاء الإطعام إذا كان تأخيره لعذر. فإن كان تأخيره لغير عذر حتى دخل رمضان القادم وعليه من رمضان الماضي أيام لم يقضها، فهل يجب عليه مع قضاء رمضان الماضي الإطعام أم لا؟ خلاف. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مع قضائه لتفريطه في القضاء ولتأخيره القضاء، وهذا القول جاء عن غير واحد من الصحابة، حتى قال يحيى بن أكثم المروزي القاضي المتوفى سنة 42 و200 فيما نقله عنه الطحاوي، أعني نقل عنه القول، قال: وهذا القول، أي الأمر بالإطعام مع القضاء في من أخر حتى دخل رمضان القادم، قال: وهذا القول جاء عن ستة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. وخالف في ذلك قبل هذا، وكان الإمام مالك وكذلك الزهري وزيد بن أسلم يفسرون قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي وعلى الذين يطيقون صيامه ثم يفرطون في صيامه حتى يدخل رمضان القادم فدية طعام مسكين. ولا شك أن هذا التفسير خلاف التفسير المشهور كما سنذكر ذلك إن شاء الله، ولكن ذكرته للفائدة. القول الثاني هو قول أبي حنيفة أن الإنسان لو أخر رمضان أو ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان القادم فإنه لا يؤمر إلا بالقضاء ولا يؤمر بالإطعام، وهذا هو قول أبي عبد الله البخاري، وهذا القول أظهر والأول أحوط لعدم الدليل الصريح في وجوب الإطعام على من أخر رمضان حتى دخل رمضان القادم، ولكن كونه يأتي عن جملة من الصحابة حتى أن يحيى بن أكثم مع تقدمه يقول لا يعرف له مخالف يجعل لهذا القول هيبة. وأما مسألة التتابع في القضاء وهي المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، يعني لو كان على الإنسان قضاء 7 أيام من رمضان هل يجب عليه يقضي هذا الأيام متتابعة أم يجوز له التفرق أو التفريق في الأيام؟ في هذه المسألة خلاف، ولكن مذهب الأئمة 4 أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه يجوز له التفريق لعدم الدليل على وجوب التتابع، وقد جاء في جواز التفريق غير خبر لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن إبراهيم المدني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه قضاء رمضان فليسرده ولا يقطعه، وهذا خبر منكر تفرد به عن العلاء عبد الرحمن بن إبراهيم وقد ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهم ولا يصح في الباب حديث، ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قال أحصه ثم فرقه، يعني أحص الأيام ثم فرقها، وهذا ثابت عن ابن عباس وعن أبي هريرة عليهم رضوان الله. وكما تقدم هذا قول الأئمة 4، وقيل يجب التتابع في القضاء، وهذا قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، روى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر. وقال به غيره ويحتج لهم بما جاء في القراءة الشاذة فعدة من أيام أخر متتابعات، لكن قال أن هذه منسوخة، فقد روى عبد الرزاق من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان يقرأ فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات، فعليه ما ذهب إليه العامة من أنه لا يجب التتابع في القضاء هو الصحيح في هذه المسألة.
الله إليك. قال وإن مات المسافر في سفره والمريض قبل أن يبرأ فلا قضاء عليهما.
نعم، أشار المؤلف بقوله هذا إلى مسألة من مات في زمن الرخصة هل يؤمر بالقضاء أم لا، من مات في زمن الرخصة هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ لو أن إنسانا في رمضان سافر فمات في سفره، أو لو أن إنسانا مريضا أفطر في رمضان فمات في مرضه، هل يؤمر بالقضاء وهل يؤمر بالإطعام أو هل يؤمر بشيء أم لا؟ ذكر مؤلف هنا أن من كان في رمضان مسافرا أو مريضا فمات في أثناء العذر والرخصة أنه لا يؤمر بشيء، وهذا هو قول الأئمة 4، حتى أنه حكي عليه الاتفاق أن من مات في زمن الرخصة فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بالإطعام ولا بشيء، ولذلك نقول الذي يموت بالنسبة للصيام لا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يموت الإنسان في زمن الرخصة فإن هذا لا يؤمر بإطعام ولا بقضاء ولا بشيء عند الأئمة 4، بل عند عامة أهل العلم، بل حكي اتفاق على ذلك، وفي ذلك خلاف شاذ. الحالة الثانية أن يكون عذر الإنسان مستصحبا كمرض لا يرجى برؤه أو كشيخ كبير، فإن الواجب عليه في حياته وبعد مماته هو الإطعام. فلذلك نقول للرجل الذي يكون عذره مستصحبا أصلا يجب عليك حال حياتك الإطعام، فكذلك بعد مماتك. فإذا مت ولم يكن أو ولم تطعم عن الأيام التي مرت عليك من رمضان فإنه يطعم عنك من مالك، يطعم عنك ورثتك، لأن الواجب عليك في ذمتك أثناء حياتك والإطعام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون على الإنسان أو يكون عند الإنسان عذر يجيز له الفطر، ثم ارتفع هذا العذر وفرط في القضاء حتى مات، يكون عليه أيام من رمضان، مثلا 5 أيام من رمضان، كان قد أفطرها لعذر كمثلا مرض ولكنه زال، أو سفر ولكنه أقام، ثم لما كان في شهر مثلا محرم توفي ولم يقضي، فرط في القضاء مع أن العذر قد زال. ماذا يجب عليه حينئذ؟ المذاهب الأربعة في هذه الحالة والصورة أنه يطعم أولياؤه عنه عن كل يوم مسكينا، لا يصوم عنه في هذه الحالة، يقولون يطعم عنه أولياؤه عن كل يوم مسكينا. وهذا القول جاء فيه خبر رواه الترمذي في جامعه من حديث أشعث بن سوار عن محمد بن المنكدر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام فإنه يطعم عنه أولياؤه عن كل يوم مسكينا. وهذا خبر ضعيف، فإن أشعث بن سوار هذا ضعيف الحديث، ولما خرج الترمذي الخبر قال عاقبه: والصحيح عن ابن عمر موقوفا. قلت: والموقوف رواه البيهقي من حديث جويرية عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهو ثابت عن ابن عمر. وقيل في هذه الحالة أن الذي يكون عليه أيام من رمضان لم يقضيها ثم فرط في القضاء حتى مات فإنه يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه وليه، وهذا قول الزهري والحسن وقتادة وآخرين، وهو الصحيح بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا صريح في هذا أن الرجل إذا فرط في القضاء حتى مات ثم مات فإنه يصوم عنه وليه ولا يطعم، والخبر الوارد في الإطعام الذي احتج به أرباب المذاهب الأربعة ضعيف.
سم. الله إليك. قال: وإذا كان على المرء صوم نذر فمات فلوليه أن يقضيه عنه.
نعم، هذه مسألة من كان عليه صوم نذر، من كان عليه صوم نذر ثم فرط في صومه ولم يصوم فإنه يصوم عن وليه، بدليل ما تقدم من حديث عائشة: من كان أو من مات عليه صوم صام عن وليه. كذلك جاء عند مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصم حتى ماتت، وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أيجزئها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا دليل في أن الإنسان إذا كان عليه صوم نذر فمات ولم يصم أنه يصوم عنه وليه، وهذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، خلافا للحنفية والمالكية والشافعية، فإنهم قالوا حتى في هذه الصورة: من مات عليه صوم نذر فإنه يطعم عنه عن اليوم الذي لم يصمه من نذره، وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والصحيح لصحة الأخبار الواردة في ذلك. بالنسبة لوليه أن يصوم عنه
النذر
صيام. نعم، قول عامة أهل العلم، قول الجمهور أنه يصوم عنه وليه استحبابا، لأن الإنسان لا يكلف تكاليف غيره، وكان هذا في حال حياته لما كان مخاطبا مفرطا، فإذا احتسب الأجر ولي فصام أجر على ذلك، ولكن لا يؤمر الولي وجوبا. نعم، لأن من قواعد الشرع أن الإنسان لا يكلف تكاليف غيره. وعند النسائي عن ابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلين أحد عن أحد.
سم الله إليك. قال: والحائض تقضي الصوم وليس عليها قضاء الصلاة لا اختلاف فيه.
نعم، هذه مسألة واضحة. يقول أن المرأة إذا حاضت فإنها تقضي الصوم بعد طهرها إجماعا، ولا تقضي الصلاة بعد طهرها إجماعا، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أحسن الله إليك. قال: والحامل والمرضع يفطران ويقضيان ليس عليهما غير ذلك.
نعم، هذه مسألة الحامل والمرضع، إذا أفطرتا ماذا يجب عليهما؟ ولا شك أن هذه المسألة من مسائل الكبار، ولا تختلف فيها العلم اختلافا كبيرا وكثيرا، والأدلة فيها متنازعة، والأقوال فيها متجاذبة. وهذه مسألة عندي من عضل المسائل، وقد قلبت النظر فيها زمنا ولا زلت، وإن كنت أميل إلى قول، إلا أني أقول أن هذه مسألة من المسائل الكبيرة حقيقة. وقبل أن نذكر شيئا من الاختلاف في هذه المسألة، أشير إلى إجماع يريحك فيها، وهو أن المرأة إذا كانت حبلى أو مرضع ثم أفطرت خوفا على نفسها، سواء كانت خافت على نفسها أو على ولدها، المقصد أنها أفطرت وهي خائفة على نفسها، سواء كان الخوف على نفسها مفردا أو كان الخوف على نفسها مع ولدها، فإنه يجوز لها فطر بغير خلاف، وتؤمر بالقضاء فقط من غير الطعام. وهذا إجماع، وهذا إجماع، حكى الإجماع على هذا النووي عليه رحمة الله. وأما إذا أفطرت المرأة إذا كانت حبلى أو مرضع أو مرضعة خوفا على ولدها فقط، فإنه يجوز لها الفطر، ولكن بما تؤمر؟ هل تؤمر بالقضاء، أو هل تؤمر بالإطعام، أم تؤمر بهما جميعا، أم ماذا؟ سبب الخلاف في هذه المسألة هو أن المرأة إذا كانت حبلى أو مرضعا فأفطرت خشية على ولدها، هل هي ملحقة بالمريض فتؤمر بالقضاء فقط، أو هل هي ملحقة بالشيخ الكبير فتؤمر بالإطعام فقط، من جهة أن علتها خلقية لا طارئة؟ العلة التي من أجلها المرأة إذا كانت حبلى مرضعا تفطر خلقية أو طارئة؟ خلقية معها، فهل تلحق بالشيخ الكبير والشيخ الكبير مأمور بالإطعام فقط؟ هذا قول، والأول قول، أو أنها لما ترددت بين أصلين، بين أصل المرض وأصل الشيخ الكبير، أمرت بالقضاء والإطعام جميعا، هذا قول، أو أنها بالنسبة إذا أو أنها إذا كانت حاملا فإنها ملحقة بالمريض فتؤمر بالقضاء فقط، وإذا كانت مرضعة فإنها تلحق بالمريض والشيخ الكبير فتؤمر بالقضاء والإطعام، وهذا قول رابع. بالقول الأول المسألة قال الحنفية واختاره ابن منذر كما هنا، قالوا أن المرأة إذا كانت حبلى أو كانت مرضعا فأفطرت خشية على ولدها فإنها تقضي اليوم الذي أفطرت فيه ولا تؤمر بالقضاء، يعني ألحقوا الحبلى والمرضع بماذا؟ بالمريض. هذا قول الحنفية واختار ابن منذر. القول الثاني أنها تؤمر بالإطعام فقط، بمعنى أنهم ألحقوا الحبلى والمرضع بشيخ الكبير. هذا قول سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وجماعة من السلف. القول الثالث أنها لما ترددت بين أصلين الحبلى والمرضع، بين أصل المرضع والشيخ الكبير، أمرت بالقضاء والإطعام. هذا قول الشافعية والحنابلة، واختاره ابو العباس ابن تيمية. وقد قال مروزي لا نعلم من جمع بين القضاء والإطعام إلا مجاهد بن جبر، ما يدل على أن هذا القول عند السلف لا يعرف. القول الرابع هو الذي قلت أنه يفرق بين الحامل والمرضع، فيقول أن الحامل مأمورة بالقضاء لأنه أشبه بالمريض، والمرضع تؤمر بالقضاء مع الإطعام. هذا قول مالك في أشهر الروايات عنه، يعني اختلف عن مالك. هذه خلاصة الأقوال في المسألة. والصحيح عندي في هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حبلى أو كانت مرضعا فأفطرت خشية على ولدها فقط دون خشية على نفسها، لأن إذا خشيت على نفسها فإنها مأمورة بالقضاء إجماعا. إذا أفطرت خشية على نفسها فإنها تؤمر بالإطعام فقط من غير قضاء، فقول سعيد المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم. وإنما قلت بهذا القول لأنه قد صح عن غير واحد من الصحابة أن الحبلى والمرضع تطعم ولا تقضي، وهذا صح عن عبد الله بن عمر، رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وصح عن ابن عباس رواه مسدد ابن مسرهد في مسنده من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإن كان عن ابن عباس في بعض الروايات عنه يأمر أيضا بالقضاء على الإطعام. فرأيت أن هذا القول جاء عن الصحابة ابن عمر وابن عباس ولم أعرف لهم مخالفا، وحملت قولهم في الإطعام دون القضاء على ما إذا خشيت المرأة على ولدها فقط دون على نفسها، أنا أحمله على هذا. وإنما أمرت أيضا وإنما أمرت المرأة بالإطعام دون القضاء لأني أيضا كما تقدم مع أنه جاء عن ابن عمر بن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف الجمع بينهما عن أحد من السلف على قول المروزي على قول المرزع إلا عن مجاهد بن جبر كما تقدم. ولأن من قواعد الشرع أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، فإن الإطعام بدل والقضاء مبدل، ومن قواعد الشرع التي لا يختلف فيها أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وإذا وجب أحدهما أجزأ عن الآخر اتفاقا، هذا من جهة الأصل. فإذا وجب في حقك التيمم أجزأ التيمم عن الوضوء بالماء، وإذا أجزأ وإذا وجب عليك الوضوء بالماء أجزأك عن التيمم، هكذا. ثم حاولت أن أوجه القول بالنسبة للمرأة إذا أفطرت خشية على ولدها، فرأيت أن المرأة إذا كانت حبلى فأفطرت خشية على ولدها أنها ملحقة بالشيخ الكبير فتؤمر بالإطعام، ولم نلحقها بالمريض لجامع أو لوصف جامع بينهما. وجعلت هذا الوصف هو الذي جعل ابن عمر وابن عباس يقولون بهذا القول، وهذا الوصف أن العلة فيهما خلقية لا طارئة، بمعنى أن الحامل إذا أفطرت من أجل ولدها فإن العلة فيها خلقية لا طارئة، كالشيخ الكبير العلة فيه خلقية لا طارئة. ولما قام الإجماع على خلاف ضعيف فإن الشيخ الكبير يؤمر بالإطعام، ألحقنا أو ألحق الصحابة في ذلك الحبلة من جهة أن العلة فيها خلقية لا طارئة. فإن قلت المرضع العلة فيها ليست خلقية فليس الحمل في بطنها، وإنما قد انفصل الجنين عنها، فقل اعتراضك قوي صحيح، ولكن ألحقت المرضع بالجنين تبعا لقول من ذكرنا قوله من الصحابة. وهذا الذي يعني يميل إليه في هذه المسألة، مع أن مثل ما ذكرتكم المسألة هذه هي من عظم المسائل عندي ومن قديم وأنا أقلب النظر فيها، فالله أعلم. سم.
أحسن الله إليك وفتح عليك. قال: وليس على الشيخ الكبير الذي لا يقض الذي لا يطيق الصوم كفارة.
بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب عليه الصوم، نقل الإجماع ابن منذر، ولا خلاف أيضا بين العلماء في أن الشيخ الكبير لو تكلف الصيام فصام أنا صامه يجزئ، نقله النووي. واختلفوا فيما لو أفطر شيخ الكبير هل يجب عليه شيء في ذمته أم أنه يسقط عنك شيء، خلاف قولان. القول الأول أنه يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول الشافعية والحنابلة وكذلك قال به الحنفية. القول الثاني في المسألة أن الشيخ الكبير إذا أفطر فإنه لا يجب عليه شيء أبدا، والمريض إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم كل يوم مسكين، يعني يفرق بين المريض وبين الشيخ الكبير، هذا قول مالك. طبعا القول الأول ذكرتم قول الحنفية وكذلك الشافعية والحنابلة، يقولون هذا القول أنه يطعم كل يوم مسكين بالنسبة عليكم السلام بالنسبة للشيخ الكبير وبالنسبة للمريض مرضا لا يرجى برؤه. لذلك نقول للمريض الذي يكون مرضه لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام أنه يفطر ويطعم كل مسكين على قول الجمهور، كذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع. كما تقدم هذا قول الجمهور خلاف لقول مالك المشهور عنه عندما فصل. وكان ابن حزم يقول الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه فلا يستطيع معه الصوم لا يجب عليه شيء أبدا، لا قضاء ولا إطعام ولا كفارة ولا شيء أبدا. وما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو الصحيح من أن الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه يجب عليه الإطعام عن كل يوم هو الصواب، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال عن هذه الآية: وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. فجعل ابن عباس عليه رضوان الله هذه الآية محكمة ولم يجعلها منسوخة، جعلها في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم أنه يطعم كل يوم مسكينا. كذلك مثله المريض مرضا لا يرجى برؤه. وقد فسر ابن عباس ترجمان القرآن عليه رضوان الله قوله تعالى: يطيقون وبيتكلفونه، فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عمر عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قال: يتكلفونه. فإن قلت هذا مشكل من جهة أن المعنى اللغوي ليطيقونه يقدرون عليه، فإن قوله وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين أي وعلى الذين يقدرون عليه فدية طعام مسكين، فكيف جعل ابن عباس هذه الآية على المعنى المضاد في أن يطيقونه أي لا يقدرون عليه؟ فأقول إن يطيقونه أصلها من الفعل أطاق، ويطيقونه بضم الياء أصل من فعل أطاق، وبالفتح يطوقونه أصلها من فعل طاق. وإذا تقرر أن يطيقونها أصل من الفعل أطاق، فإن الهمزة الداخلة على الفعل فعل طاق هذه همزة السلب، ومعنى همزة السلب أنها تسلب معنى الفعل، فلذلك تقول قسط أي ظلم، ثم تقول أقسط أي عدل، دخلت عليه همزة السلب سلبتها معنى الفعل. تقول أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته، تقول شكاني فلان فأشكيته أي أزلت شكايته. كذلك نقول هنا يطيقونه أصلها من أطاق أي لم يقدر على الأمر، أي على المعنى المضاد للطاقة والقدرة. فلعل ابن عباس عليه رضوان الله راعى المعنى اللغوي هذا ففسر هذا بهذا، ثم إنه تفسير ابن عباس عليه رضوان الله في أن المراد بهذه الآية الذين يتكلفون الصوم ولا يقدرون عليه.
نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ذكر الصوم المنهي عنه.
طيب، قبل أن نلج في هذا الباب، ولعل هذا الباب إلى آخر الكتاب نأخذه غدا إن شاء الله المغرب بإذن الله، نون الكتاب غدا إن شاء الله المغرب بإذن الله. ولكن أريد أن أذكر مسألتين لها أو لهما تعلق بالأبواب الماضية. المسألة الأولى مسألة من أفطر متعمدا في نهاية رمضان، فماذا يجب عليه من جهة القضاء؟ من أفطر متعمدا في نهاية رمضان بأكل أو شرب أو جماع، ذكرنا أن قول الأئمة الأربعة أنه يؤمر بالقضاء، وقد ذكرنا الأحكام مفصلة فيما مضى من جهة الكفارة وغير ذلك. ولكن بالنسبة لقضاء اليوم الذي أفطره الإنسان متعمدا، هل يجب عليه أن يقضيه أم لا؟ وقد ذكرنا قول الأئمة الأربعة في أنه يجب عليه القضاء، وذكرنا المسألة فيها أو حكي فيها الإجماع من قبل ابن عبد البر وابن قدامة أن كل من أفطر متعمدا في نهاية رمضان أنه يجب عليه القضاء، وذكرنا أنه لا إجماع في المسألة، وأن الصحيح فيها هو أن الإنسان إذا أفطر متعمدا في نهاية رمضان فإنه لا يجب عليه القضاء، لأن ذنبه أعظم من أن يكفره القضاء، والواجب عليه التوبة والندم والاستغفار لعظيم ما وقع فيه من الذنب ولا يكفره القضاء. وهذا القول قال به أبو بكر الحميدي شيخ البخاري، وقال به عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وروي عن علي بن أبي طالب. أما خبر بن مسعود في أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان فإنه لا يصوم ولا يجزئ عنه صومه ولا يقبل منه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث مغيرة بن عبد الله ليشكري عن بلال بن الحارث علي بن مسعود، وإسناده صحيح. وأما خبر علي فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عمر بن يعلى عن عرفجة عن علي، وعمر بن يعلى متفق على ضعفه. وقد جاء في الخبر ما يؤيد هذا غير أنه لا يثبت، فقد روى الخمسة وغيرهم من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه عنه صيام الدهر. وهذا خبر منكر، فإن أبا المطوس هذا لا يعرف، قد قال البخاري: لا أدري أسمع من أبي هريرة أم لا، ثم إن ابنه ليس بمشهور الرواية. وعلى كل فإن هذا الخبر لا يثبت. وهذه المسألة مبنية على مسألة كبرى، وهي العبادات المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء إذا فرط فيها الإنسان فأخرج عن وقتها عمدا، فهل أو فأفسدها، هل يؤمر بقضاء هذه العبادة أم لا، كالصلوات وغيرها من العبادات. ومذهب عامة أهل العلم أن العبادات المؤقتة حتى لو أخرها الإنسان عمدا فإنه يجب عليه القضاء وتتعلق في ذمته. وخالف ذلك غير واحد من العلماء، فذهبوا إلى أن الإنسان إذا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها عمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء. وهذا ظاهر قول الحسن البصري، عبد الرحمن صاحب الشافعي، وابن بنت الشافعي، والبربهاري، والجوزجاني، وابن بطة، والحميدي وغيرهم. وهذا وصاف في هذه المسألة، وقد ذكرت هذه المسألة مفصلة في دروس ماضية، لا نعيد الكلام على ذلك. بقي مسألة ثانية لعلها، نعم، مسألة الكفارة، سألت عنها يا شيخ. نعم، قلت أنا لعله ما ذكر مؤلف وما يدعو إلى ذكرها فنذكرها. مسألة الكفارة، كفارة الجماع، هل هي خاصة بالجماع، هي عتق رقبة فإن لم فصيام شهرين، فإن لم فإطعام ستين مسكينا، هل هي خاصة بالجماع أم أنها تسري على جميع المفطرات عمدا؟ بمعنى أن لو أكل إنسان أو شرب عمدا فعلى قول عامة أهل العلم يؤمر بالقضاء. طيب، هل يؤمر بالكفارة كما يؤمر بكفارة الجماع المجامع؟ خلاف قولان. وقول الأول أن من جعل مفطرا عمدا فإنه يؤمر بكفارة الجماع أيضا، وهذا قول الحنفية والمالكية. القول الثاني أنه لا يؤمر بالكفارة إلا في الجماع فقط، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وسبب الخلاف، هل العلة في كفارة الجماع هي الجماع ذاته فلا يقاس عليه غيره من المفطرات، أم أن العلة هي إفساد الصوم الصحيح عمدا؟ ولم أستبن العلة فالله أعلم. نقف على هذا، يعني خلاف ترى قوي بالمسألة، كونها الكفارة تجب على من أكل أو شرب عمدا حتى لو قلنا بأنه لا يمر بالقضاء، أقول هذا القول قوي. ما الدليل على تخصيص كفارة الجماع بالجماع؟ ما الدليل على أن لو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أفطر عمدا أن النبي لن يأمره بكفارة الجماع؟ طبعا هو جاء عند الدرقطني من حديث أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في نهاية رمضان عمدا فأمره النبي بكفارة الجماع، ولفظه أكل عمدا. ولكن هذا خبر منكر، أبو معشر تعرفون أنه ضعيف، وفي الباب غير حديث لا يصح منها شيء. وعند النسائي من حديث أبي حريز عن أيفع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أفطر عمدا في نهاية رمضان فإنه يعتق رقبة، فإن لم فإنه يصوم شهرا، فإن لم أطعم 30 مسكينا. قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب أن خرجه: وأبو حريز ضعيف الحديث، وأيفع لا أعرفه. وعلى كل، الخلاف قوي في الكفارة، هل هي تختص بالجماع أم أنها تسري في غير ذلك من المفطرات كالأكل والشرب؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.